أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الحادية عشرة في حسن التكليف وبيان ماهيته ووجه حسنه وجملة من أحكامه. هذه المسألة تتحدث عن التكليف. في الكتب الكلامية السابقة كانوا يتحدثون عن التكليف، التكليف بالمعنى الذي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، درس شمدرنك. كانوا يتحدثون عن التكليف، هذا التكليف الذي نحن الآن ندرس عنه في علم الأصول بمقدار ما. الحكم التكليفي هو نفسه كانوا يتعرضون إليه باعتبار أنه في حتى كتب العلامة الحلي، مثلا مثل مناهج اليقين ومثل الباب الحادي عشر، يتعرض إلى هذا البحث التكليف بعد بحث تقدم قبل 4-5-6 فصول مسائل، مش فصول، بعد مسألة أنه لا يفعل القبيح. هناك يقول وبلا إشكال هناك شريعة، بلا إشكال كذا، فإذا ما الذي فعله ينبغي أن يكون حسن؟ فبهذه المناسبة يتعرضون إلى مسألة التكليف. في الجملة فقط مقدمة صغيرة قبل أن أبتدأ بالبحث. البحث مقسم إلى أقسام، لكن قبل أن نبتدأ بكل قسم قسم، كل مقطع مقطع، فقط ألفة النظر إلى أن المسألة نحن نتحدث عن فيما يرتبط بالتكليف والحكم التكليفي. يعني قبل كم؟ العلامة الحلي توفى سنة 726، يعني من ذلك الزمن إلى هلأ كتير صار فيه تطورات بفهم التكليف وحقيقة التكليف، مناشئ التكليف، متعلق التكليف. جيد، يعني في تفصيلات أصبح كثيرة، ولذا جملة من الأمور التي ستمر معنا قد يرد عليها إشكال، قد لا تكون تامة، قد تكون قد طورت، وهذا أتركه لكم. إذن فعلا نحن ندرس التكليف في كتاب كشف المراد. هذا البحث، هذه المسألة فيها جملة إذا جاز التعبير من البحوث. أول بحث تعرض إليه خواجة نصير هي مسألة حسن التكليف، أن التكليف حسن. لكن العلامة الحلي أعلى الله مقامه بداية عرف ما هو التكليف. خب ما هو قبل، هل هو قبل أن نقول حسن أم ليس بحسن التكليف، ما هو؟ ولذا العلامة الحلي بعبارته تصدى إلى بيان التكليف. في البداية قال التكليف لغتان مأخوذ من الكلفة، كلفة يعني فيه مشقة، إذن مأخوذ من الكلفة يعني مما فيه مشقة، هذا في المعنى اللغوي. أما بالنسبة إلى المعنى الاصطلاحي فقد عرفه تعريف، وتبنى هذا التعريف العلامة رحمة الله تعالى عليه تقريبا في كل الكتب، في الباب الحادي عشر، في مناهج اليقين، وجرى على هذا التعريف جملة من العلماء. جيد، ما هو هذا التعريف؟ اصطلاحا هو عبارة عن إرادة، أن يريد، يعني 4 قيود بعد كلمة إرادة، كل قيد من هذه القيود يقف عنده ويشرح المراد منه، سهل، لا يوجد شيء. إرادة من؟ أولا من تجب طاعته. إذن التكليف يشترط فيه أن يصدر من من تجب طاعته. أما إذا شخص لا تجب طاعته، زميلي، صديقي، جاري قال لي افعل هذا الأمر، لا يكون تكليف. إذن أول قيد يشترط أن يكون التكليف صادر ممن تجب طاعته. قيد الثاني على جهة الابتداء. لا بأس أعرف التعريف ثم أرجع إلى كل واحدة واحدة، من عرفه هيك تعريف يعني كامل. التعريف إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء بما فيه مشقة بشرط الإعلام. نرجع إلى الأول، من تجب طاعته الآن قلنا موجود في الكتاب أخوتي الكرام، موجود في الكتاب هذا، إيه بصح ببابا، وطبعا الكتاب أنا عندي كمان ما فيه باء، ولكن ذكرت باء حتى تكون أوضح. إرادة ما مفعول به لإرادة ليس بشيء، جيد. أول قيد إذا من تجب طاعته، إذا يجب أن يصدر ممن تجب طاعته. القيد الثاني على جهات الابتداء. ماذا يعني على جهات الابتداء؟ لنفهم الفكرة ضرب مثال، عين هذا المثال ذكره في مناهج اليقين. قال لنفترض أني الآن ذهبت إلى البيت، أذن الظهر، قلت لولدي قم وصلي، قم وصلي صلاة الظهر والعصر، هل هذا يكون تكليف مني؟ يقول لا، لأنه ليس على جهة الابتداء، لأن هذا التكليف مسبوق بمن؟ مسبوق بأمر المولى. جيد؟ فإذن على جهة الابتداء بمعنى أن أكون أنا المنشئ له. مثلا كما لو قلت له ادرس درسك للامتحان لابني، فهذا على جهة الابتداء. أما إذا أمرته بصلاة الظهرين هذا لا يكون على جهة الابتداء، لأنه مسبوق بأنه من الذي أمر؟ أمر المولى، فلا يقال الأب كلف ولده. جيد. طبعا بالنسبة للقيد الأول من تجب طاعته، المصنف يقول العلامة الحلي يقول من تجب طاعته تشمل من؟ ستة: الله تبارك وتعالى، النبي، الإمام، الوالد، المنعم، والسيد. جملة من العلماء قالوا المراد ممن تجب طاعته الله، وإن شئت فقل عبارة المصنف صحيحة 100%. هؤلاء الستة اللي جعلهم بعرض بعض، هن بعرض بعض لفظان لكن بطول بعض حقيقتان. يعني بعبارة أخرى، من الذي تجب طاعته أولا وبالذات؟ من الذي له التوحيد في الطاعة؟ هذا فرع التوحيد في الطاعة. إذن التوحيد في الطاعة له. إنما نطيع النبي لأنها إطاعة له، إنما نطيع الإمام لأنها إطاعة له، إنما نطيع الأب لأنها طاعة له. ولذا بعض العلماء قالوا من تجب طاعته فقط الله تبارك وتعالى. أما عبارة كتابنا جعل ستة، وأيضا صحيح هذا نظير أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. إذن إطاعة الرسول وأولي الأمر منكم لأنها توجب إطاعة الله، وإلا من لم يطع الرسول لم يطع الله. فإذن هنا أيضا إطاعة المنعم، إطاعة الوالد، إطاعة الوالدة، يعني بالأمور التي أوجب المولى علينا أن نطيعهم، إطاعة الفقيه، إطاعة القاضي. إذن كل هذه المسائل التي أوجب علينا الله تبارك وتعالى أن نطيعهم يسمى ماذا؟ يسمى إطاعة لله، وبالتالي تجب طاعته. فإذا الآن مرجع، يقال كلفنا المرجع أو قاضي، أو لنفترض فقيه أنشأ حكما ولائيا كما فعل الميرزا الشيرازي في حرمة شرب التنباك، وهذا تكليف. إذن كلفنا الميرزا الشيرازي بعدم شرب التنباك. غاية الأمر طاعته من طاعة الله. إذن لماذا أطيعه؟ لأن الله بمقتضى الأدلة التي وصلتنا أمرنا أن نطيع هذا الفقيه. إذن الخلاصة من تجب طاعته هو القيد الأول، يشمل الأمور الستة التي عديتها. ولو كانت هذه الأمور الستة ليست في عرض بعضها البعض، فإن الذي تجب طاعته أولا وبالذات الله تبارك وتعالى، وطاعة غيره لأنها طاعته، طاعة الله في طاعة النبي، طاعة الله في طاعة الإمام. القيد الثاني على جهة الابتداء ليخرج كأمر الوالد لولده بالصلاة. القيد الثالث هو ما فيه مشقة. لماذا ما فيه مشقة؟ لأن الآن قلنا أن التكليف مأخوذ من الكلفة، من المشقة، فينبغي أن يكون متعلق ماذا؟ فيه مشقة. هذا من القيود التي وقعت محلا للكلام، أنه يشترط يعني في كل تكليف يجب أن يكون متعلق مع فيه مشقة. قد تكون ببعض الموارد، بعض التكاليف ماذا؟ لا توجد مشقة. سبحان الله، أليس أمر استحباب؟ مبتكلف، لكن يوجد فيه مشقة إذا كلمة سبحان الله. ولذا هذا القيد من القيود التي حتى بعض المعلقين على كشف المراد وقفوا عنده. القيد الثالث على جهة الإعلان.
بس عفوا شيخنا، إزاي
بشرط الإعلان؟
قصة المشقة قد يقال أن أصل التكليف وإلزامه فيه مشقة.
نعم، هذا
أصل الإلزام بغض النظر عن المتعلق.
طبعا نحن عم نشرح كلام الشيخ، كلام العلامة.
جيد.
وإلا اللي تفضلت فيه كلام جدا دقيق، حتى لو كان تكليف بسيط جدا جدا، حتى لو كان تكليفا تحبه النفس، بس لأنه تكليف فيه شيء من المشقة، لأنه تكليف فيه شيء من المشقة. اللي تفضل فيه جناب الشيخ هلأ مذكور بالشروحات، مذكور ذكروا الشروحات، ذكروا العلماء لماذا قالوا هكذا، قالوا هكذا لنفسه.
ممكن حمل التكليف على الأمور الغير الإلزامية، يعني الاستحبابات ممكن تكون خارجة،
حتى بعض الأمور الإلزامية لا تكليف بها، حتى بعض الأمور الإلزامية لا كلفة فيها. وعليكم السلام.
باعتبار أنه المشقة أمر نسبي.
وعليكم السلام. رد السلام، رد السلام لا كلفة فيه. إذن في بعض الواجبات أصلا لا كلفة فيها، ولذا قلت أنا حتى يعني أنه بعض التكاليف لا يشترط في كل تكليف أن يكون متعلق في مشقة. البعض قال لا، بنفس التكليف في مشقة. الشرط الثالث، بشرط القيد الأخير الرابع، بشرط الإعلام، يعني بشرط أن يصدر إعلامان، إخبارا، إنشاء، تبليغا من المولى. لماذا؟ لماذا؟ هنا انتبهوا، هنا انتبهوا، لأنه هذا الشيء خلاف المأنوسين فيه بعلم الأصول. هذه العبارة بشرط الإعلام وردت في التعريف، لكن عندما سنقرأ الآن بعد قليل بعد التعريف، قال كلمة العلامة الحلي ماذا قال؟ قال لأن المكلف إذا لم يعلم بالتكليف فلا يكون، يعني إذا لم يعلم بإرادة المولى عفوا فلا يكون مكلفا. برجع بقرأ لك العبارة، المكلف إذا لم يعلم بإرادة المولى لأمر ما فلا يكون مكلفا. هذه إذا ما نترجمها بعباراتنا الأصولية المتداولة في كتبنا، ما هي؟
خلاف قاعدة الاشتراك، اشتراك الأحكام.
100%، 100%، 100%. جيد؟ إذا المأنوسين في نحن الآن في كتب الأصول هو أن العلم شرط في تنجيز، تنجيز يعني استحقاق العقاب. حتى بعض الشراح، حتى بعض الشراح على كشف المراد هذا الأمر، يعني لعلهم إما رأي أو لعلهم لم يوفقوا، جعلوا العلم شرط الفعلية والتنجيز. لا، العلم شرط التنجيز فقط، حتى ليس شرط الفعلية. تنجيز يعني بعبارة بكلمتين استحقاق العقاب فقط. تكليف موجود غاية الأمر، أما المستفاد من عبارة كشف المراد جيد هو أنه العلم شرط للتكليف. إذا فيش تكليف، إذا فيش علم فلا يوجد تكليف. طبعا العبارة التي ذكرها قبل قليل بشرط الإعلام شيء آخر، شرط الإعلام غير شرط العلم. شرط الإعلام يعني المولى أن يعلم، أما أن يريد في قلبه من دون أن يخبر أحد، هل يجعله تكليفا على الرعية؟ هذا معناه شرط الإعلام. لكن عندما أراد أن يشرح الإعلام قال فإذن الرعية إذا لم تعلم فلا تكون مكلفة. جيد، هذا انتهينا من النقطة الأولى في البحث، وهي ما هو التكليف. إذن ما هو التكليف؟ هو إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء، ما فيه مشقة، يعني يريد أمر فيه مشقة، بشرط الإعلام. إذا اتضح هذا يبتدئ بذكر النقطة الثانية، وهي أن التكليف حسن. يقول، نقرأ المسألة 11 في حسن التكليف وبيان ماهيته ووجه حسنه وجملة من أحكامه. قال والتكليف حسن. قلنا ابتدأ خواجة نصير مباشرة بالحسن. لماذا حسن؟ لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، سيأتي الشرح بعد قليل. أقول التكليف مأخوذ من الكلفة. الكلفة ما هي؟ وهي المشقة. وحده يعني تعريفه، جيد، وحده ما هو تعريف؟ يعني اصطلاحا بتعبير أدق، التكليف في علم الكلام ما هو؟ إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة. ما مفعول به لإرادة؟ أن يريد ما فيه مشقة، ما فيه مشقة. الشرط الأخير أو القيد الأخير بشرط الإعلام، ويدخل تحت، ابتدأ بكل قيد من هذه القيود الأربعة ليشرح المراد منه. قال ويدخل تحت واجب الطاعة الواجب تعالى والنبي صلى الله عليه وآله، قد يكون قصده بالنبي عليه السلام أي نبي من الأنبياء الذين أرسلهم وبالتالي تجب طاعتهم، والإمام يلي هو خليفة النبي ووصي النبي، والسيد، السيد المقابل العبد، مش السيد، كل السادة على رأسنا وعيننا بس بمعنى السيد يعني السيد بالنسبة لعبده، والوالد والمنعم. هلا هذه المنعم حاولت هيك شوف كذا ما لقيت الله، يعني ما نشرحها بمعنى المنعم الذي تجب طاعته، مش مجرد أنه منعم، إلا إذا قلنا نعم أي منعم يستحق شو؟ يستحق الشكر بهذا المقدار. نعم هلا هو عبر تكليف، حتى تكليف يعني إذا ما نزيد نحن عم نحكي عن التكليف صح؟ يعني هذا عم بوافق أنه عبر التكليف، ولذا حتى الشراح لما شرحوا هذه الموارد كلها شرحوها بمن تجب طاعته، لأن الله أمرنا بأن نطيع. فإذا ما نعبر تعبير جامع مانع نقول الله ومن أمرنا الله أن نطيع. هلأ من هو الذي أمرنا الله أن نطيعه؟ بصير بحث فقه. إذن المنعم الذي أمرنا الله أن نطيعه مثلا مثاله مين؟ هو ما عبر بالوالدة مثلا، الوالدة ببعض الموارد نعم قد يجب طاعتها. فإذا الوالدة أنعمت علي بأن أوجدتني فيها في هذا العالم، وهو نوع إنعام، يعني إنعام ظاهر واضح، فأيضا تجب طاعتها، لكن أيضا بأي دائرة؟ بدائرة معينة. طاعة الله بالنسبة إلى طاعة طبعا النبي والإمام خارج، لكن طاعة الله بالنسبة إلى طاعة الوالد الوردة بالعبارة، طاعة الوالد ليس في عرض طاعة الله. ولذا إذا الوالد أمر بشيء نهى الله عنه لا تجب طاعته. فإذا لذا بعبارة دقيقة طاعة الله، الله ومن أمرنا الله أن نطيعه. الأنبياء طاعة مطلقة، الأئمة أنبياء طاعتهم مطلقة، السيد والوالد والمنعم دائرة طاعة بالمقدار الذي جوزه الشارع، بالمقدار الذي يسمح لهم بأن يتدخلوا به. ويخرج البواقي غير هذه الستة تخرج. إذن إذا أمروا بشيء لا يكون تكليفا. بعد ذلك مثلا إذا بدي أعبر تعبير آخر مألوفين فيه بعلم الأصول، ماذا قالوا؟ أن يكون من العالي، صح ولا لا؟ تعبير المأنوسين فيه بعلم الأصول أن يصدر الأمر ممن؟ من العالي. طب هو كلهم شو بيكونوا؟ عالي. إذا كان عالي أعلى مني يعني فتجب طاعته. وشرطنا الابتداء لأن إرادة هؤلاء إنما تكون تكليفا إذا لم يسبقه غيره إلى إرادة ما أراده. متى تكون تكليف؟ إذا لم يسبقه غيره، هذا الغير قد أراد ما أراده هذا. أنا أردت أن يصلي ابني، هذا الغير وهو الله تبارك وتعالى سبقني في أنه أراد الصلاة من ابني، إذا فلا يكون أمري لولدي تكليفا. ولهذا الوالد سبق الشرع. كيف يعني سبق الشرع؟ ما الشرع قال لي بتطيع بوالدك، فإذا أمرني بشي بنفس المورد اللي بكون عم طيعه فيه بكون عم طيع الشارع. بلى ممكن يكون تلغي كون تكليفا، مش تلغي الإرادة، تلغي كون تكليفا. هلأ بمثال الله عز وجل مفترض أنه فيش شيء من الشارع، أنت افترض هيك لنفترض السيد وعبده مثلا، أو الوالد وبي وابنه بأمور تجب للوالد، ولو هن الآن بعض المعاصرين مثل ميرزا التبريز وهول بيقولوا يجب عدم العقوق، مش أنه تجب طاعة الوالد في كل شيء. دقيقا يحرم العقوق، مش أنه تجب الطاعة. البعض بفرق يمكن أظن هكذا، بأنه الأدلة قامت مش أنه إذا قال لي شيء تجب طاعته، ولذا إذا قدرت أعمل شيء فقهيا هو ما اطلع عليه، بس لو اطلع عليه ما بيعجبه كتير بيقولوا، البعض بيقول منه حرام، لأن الحرمة هي حرمة العقوق وليس وجوب الطاعة في كل شيء. على أي حال من تجب طاعته بشق من الشقوق عقلية بشق من الشقوق شرعية. مرة بنحكي عن طاعة الله بتكون عقلية، مرة بتكون عم تحكي نفترض طاعة السيد لعبد، طاعة العبد لسيده، الجابع بينهما من تجب طاعته حتى يصدق عليه أنه تكليف. من هو عالي، إما عالي شرعا وإما عالي عقلا، صدور الأمر من العالي نفس الشيء، مرة عالي حقيقة عقلا بمعنى أنه حقيقة واقعا، مرة اعتبارا. ولهذا لا يسمى الوالد مكلفا، الوالد لا يسمى أنه مكلفا بأمر الصلاة، الباء باء السببية متعلقة بيسمى، لا يسمى الوالد مكلفا بسبب ماذا؟ أمر الصلاة ولده، لأنه أمر ابنه بماذا؟ بالصلاة. لماذا لا يسمى الوالد مكلف وبالتالي ما قاله ليس التكليف؟ لماذا؟ لسبق إرادة الله تعالى لها، يعني للصلاة منه، من الله. القيد الثالث ما فيه مشقة، والمشقة لابد من اعتبارها ليتحقق المحدود. ما هو المحدود؟ المحدود هو التكليف، لأنه قلنا حده هذا التعريف، المحدود هو التكليف، يعني لا يتحقق التكليف. إذ التكليف مأخوذ من الكلفة، فإذا المحدود هو التكليف والتكليف لغة مأخوذ من الكلفة، فيجب أن يكون في المتعلق مشقة. الأمر الرابع، وشرطنا الإعلام لأن المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف، المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف، المكلف بماذا؟ بالفعل. لم يعلم إرادة المكلف بالفعل أنه كلفني بالفعل، لم يكن مكلفا، إذن لا يوجد تكليف ولا أكون مكلف. إذا عرفت هذا فنقول، إذا اتضحت هذه الأمور نبتدئ بالبحث الثاني في بحث المسألة 11، وهو حسن التكليف. هذه المسألة فيها 3 نقاط، فينا نقسمهم تقسيما، فينا نقول حسن التكليف عند المتكلمين والفلاسفة، بعد ذلك إشكالات، لكن ترتيب الكتاب هكذا، ترتيب الكتاب بداية حسن التكليف عند المتكلمين، بعد ذلك 3 إشكالات على المختار وجواب عنها، يعني إيرادات وجوابة، بعد ذلك النقطة الثالثة، ما هي؟ حسن التكليف عند الفلاسفة الإسلاميين. جيد؟ إذن في هذا البحث بعد أن انتهينا من ما هو التكليف، البحث الثاني حسن التكليف. حسن التكليف فيه 3 نقاط، النقطة الأولى عند المتكلمين، النقطة الثانية إيرادات ودفعة، النقطة الثالثة حسن التكليف عند الفلاسفة المسلمين. يقول، هل التكليف حسن أم ليس بحسن؟ اتفق الأشاعرة والعدلية على أنه حسن. الأشاعرة دليل سهل وبسيط، لماذا حسن؟ لأن الشارع فعله والشارع لا يفعل القبيح، فإذا هو حسن بهذا المقدار ونقطة على السطر. طبعا لماذا حسن؟ لأن الشارع فعله، أكمل بعد الكبرى ولا يفعل القبيح، إذن بمجرد أنه لا يفعل القبيح يثبت أن فعله ماذا ينبغي أن يكون؟ حسن. هذا مرتبط بمطلب تقدم بأول الفصل، أول هذا الفصل، ما هو؟ بأن الحسن عندما قسم، إذا بتتذكروا وكتبنا على اللوح قبيح وحسن، الحسن من أقسامه ما هو؟ المباح، إذا بتتذكروا، والمستحب والواجب والمكروه كانوا من أقسام الحسن. لماذا قلنا إن هذا اصطلاح خاص فيه؟ وجملة من الشراح اختلفوا، قالوا فينا نقسم، تتذكروا وقلنا الأردبيلي أصلا بتقسيم تاني، المسألة بإيدك، لأن المراد من الحسن مقابل القبيح. القبيح ما فيه ذنب يعني الحرام، الحسن يعني ما لا ذنب فيه. هلا بس يشترط فيه المصلحة، أشاعر هون لا يشترطون المصالح، المهم أن لا يكون فيه ذنب. إذن هذا الدليل صغرى وكبرى، الفاعل شعر فعل التكليف الكبرى، الفاعل لا يفعل القبيح يعني لا يفعل ما فيه ذنب، إذن هذا الفعل حسن بمعنى أنه لا ذنب فيه. المعتزلة والعدلية لا، يعني منهم المصنف والشارح قالوا لا. الآن طريقة المتكلمين الإمامية والمعتزلة ماذا قالوا؟ وهذا موجود في كتبنا، حتى كتب علمائنا اللوامع الإلهية الباب 11 النافع يوم الحشر، هذا المطلب هو تقريبا. نعم اختلاف جزئي طفيف، أنه مثلا مثل شرط الإعلام هل هو قيد في تعريف التكليف أم لا، مثلا باللوامع الإلهية قال لا خارج عن شرط التكليف، اختلاف جزئي. لماذا حسن؟ قالوا حسن لأنه يشتمل على المصلحة، وإن شئت فقل هو ذكر الصغرى في الكتاب وهناك كبرى مضمرة. ما هو الدليل عند العدلية على أن التكليف حسن صغرى وكبرى؟ الصغرى التكليف يشتمل على مصلحة، الكبرى ما يشتمل على المصلحة حسنا، فشو بتصير النتيجة؟ التكليف حسن. وبيان الصغرى والكبرى جدا مهم لأنه يرتبط بالبحث التالي، جيد البحث يعني الإيرادات والأجوبة عليها. إذن أخواننا الكرام، هنا أحتاج أن أكتب شيء على اللوح لأنه في شيء صغير من الدقة، أريد أن أحتاج أن أكتب شيء على اللوح صغير تقريبا عبارات الكتاب. قام إذن التكليف يشتمل على مصلحة، ثم قال أو نحن نقول ما يشتمل على المصلحة حسن، جيد. هذه المصلحة سيتضح في تتمة البحث إن شاء الله، هذه المصلحة لا تحصل من دون التكليف. هذا القيد لا تحصل من دون التكليف راجع لماذا؟ للمصلحة. طب المصلحة ما هي؟ عندما جاء إلى المصلحة عرفها وقال هذه المصلحة، هذه عبارات الكتاب، هي التعريض لمنافع عظيمة، لا تحصل بدون التكليف، لا تحصل بالتاء. هنا أقف قليلا بس شوي صغير. ورد بأول سطر لا تحصل من دون التكليف، وورد في السطر التالي لا تحصل من دون التكليف. أول عبارة لا تحصل من دون التكليف المصلحة. المصلحة ما هي؟ هذه هي المصلحة، التعريض لمنافع عظيمة. التعريض لا يحصل من دون التكليف. شو يعني التعريض؟ يعني جعله في معرض. مصلحة ليست هي المنفعة. أضرب لك مثال، المنفعة ما هي؟ الكون في الجنة. شو بدك أجمل من هيك مصلحة كما سيقول في تتمة البحث؟ الدخول إلى الجنة. هذه المنفعة، ليست مصلحة التكليف الجنة، المنفعة تعريض للجنة، يعني أن يجعلك على طريق، إذا خطيت هذا الطريق باختيارك تصل إلى الجنة. شو الفائدة؟ لأنه هذا التعريض يكون لمن؟ يكون للمؤمن والكافر على حد سواء. المؤمن والكافر على نفس الطريق، غاية الأمر المؤمن يخطو هذا الطريق ليصل إلى الجنة، الكافر لا يخطو. فإذا قلنا المنفعة، إذا قلنا المصلحة هي المنفعة، هذه المنفعة نكتب فوقها لنفترض دخول الجنة بعبارة مختصرة. إذا قلنا أن المصلحة هي دخول الجنة، الجواب بتكليف الكافر، لم تحصل هذه المصلحة لأن الكافر لم يدخل الجنة. حذرا من هذا قال مصلحة التكليف ليست الجنة ولا دخول الجنة. ما هو مصلحة التكليف؟ التعريض لدخول الجنة، يعني جعلك على أول الطريق لتمشي بالاختيار وتدخل الجنة. وهذا التعريض مشترك بين من ومن؟ بين المؤمن والكافر، لأنه حتى الكافر يستطيع الدخول بأن يقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وبسم الله الرحمن الرحيم يتكلم ويمشي. إذن أول نقطة بأن المصلحة هي التعريض لمنافع عظيمة، اتضحت هالعبارة؟ اتضحت. الآن نرجع إلى أولا، هذه المصلحة وهي التعريض لا تحصل، يعني المصلحة من دون تكليف، مضبوط؟ إدخال الجنة ممكن يصير، الله بياخد واحد بحطه بالجنة من دون تكليف، لكن التعريض المصلحة ما هي؟ تعريض. لكن التعريض لدخول الجنة لا يكون إلا كيف؟ بتكليف. ولذا قال في العبارة الأولى لا تحصل، يعني المصلحة. خلصنا؟ هذا كله شرح لا تحصل يعني المصلحة. ثم قال في الجملة التالية التعريض لمنافع عظيمة لا تحصل. هذه لا تحصل لشو راجعة؟ لو راجعة للتعريض لازم يقول لا يحصل، لكن لا تحصل المنافع الأولى، لا تحصل المصلحة التي هي التعريض، واضح جدا. وهذا صرحوا فيه بالكتب الكلامية اللي عم بقولوا أنا كلهم مصرحين فيه، إذا بتراجع بالكتب الكلامية بتشوفوا هالنقطة. نعم، التعريض لا يحصل، والمنافع يعني دخول الجنة يعني الثواب، ما شئت فعبر. الثواب لا يحصل بدون تكليف، لماذا؟ هذا سيأتي جواب إن شاء الله معنا غدا. لماذا؟ لأنه يشترط في الجواب في الثواب، يشترط في الثواب التعظيم. أنت عندما تثيب شخص تعظمه، هلأ تعمل أنت للطلاب احتفال، المميزين اللي اخدين فوق 18 مثلا تعمل لهم احتفال، مجرد ما تعطيه يعني في تعظيم. الثواب غير النفع، انتبهوا هذه جيدة جدا إلى هذه النقطة. الثواب غير النفع، النفع لا يشترط فيه التعظيم، لذا ممكن تعطي نفع لواحد من دون ما تعظم. أما ثواب بيصير نفع مع تعظيم. وبما أن ما هي مصلحة الحكم؟ التعريض للمنافع الذي سيعبر عنه غدا بالثواب، والثواب يشترط فيه مقيد بأن يكون فيه ماذا؟ تعظيم. والتعظيم لا يكون إلا بسبب ماذا؟ فعل عمله المعظم. ولا على أي أساس الآن أني أعظم العالم اللي بيدخل لهون ولا أعظم الولد الصغير؟ تخيل أنت دخل ولد صغير عمره سنتين ثلاثة، أنت جبته وكرمته مثل ما عم تكرم مرجع وأعطته أول صف، شو بيعملوا فيه العالم؟ هذا شيء مش هيك بيعملوا؟ صاروا غير عقلاء. إذن التعظيم ينبغي أن يكون له أرضية، والأرضية بل تكون فعل فعل باختياره. الثواب يحتاج إلى تعظيم، التعظيم لا يكون إلا بأمر ارتكبه الإنسان. هذا الأمر اللي ارتكبه الإنسان هي الطاعات، والطاعات لا تكون إلا بماذا؟ بتكليف، حتى تكون مطيع. إذن حتى هذه المنافع العظيمة يعني الثواب لا تحصل بدون التكليف. ثواب بس هيدي النقطة، بيت القصيد بهذا المطلب هو الثواب، ليس هو النفع. لأن النفع ممكن الله عز وجل يخلق الناس يحطهم بالجنة من دون أن يكون هناك أي فعل فعله. ممكن ولا مش ممكن؟ أبدا، ما فيش استحالة، فيش أي مانع، لكن لا يكون ثوابا يكون نفعا. إذا نعم تتمت البحث موجود، بس هيدا الفرق ما بين لا تحصل ولا تحصل أصلا ليس موجود، يعني نحن ما نضغط. جيد. إذا العدلية ماذا كان دليل؟ دليل رقم مقدمتين، أن التكليف فيه مصلحة، والمصلحة ماذا؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد، هي التعريض للمنافع العظيمة. جيد، أقرأ هذا المقدار أخوتي الكرام. يقول: إذا عرفت هذا يعني تعريف التكليف، فنقول التكليف حسن. هذه الفتوى. لماذا؟ هذا دليل الأشاعرة، قالوا: لأن الله تعالى فعله صغرى والكبرى، والله لا يفعل القبيح. بس مع الالتفات هون إلى أن القبيح ما يذم، والحسن بمعنى ما لا ذم فيه. أما العدلية ماذا كان دليلهم؟ لم يكتفوا بأن الله فعله، قالوا: لا، في أزين منها، لأنه في مصلحة، والله ينبغي أن يفعل ما فيه المصلحة، فترك ما فيه المصلحة خلاف الحسن. فإذا لماذا فعل التكليف؟ لأنه فيه مصلحة، فلو لم يفعل التكليف يكون ارتكب. الأشاعرة ما هيك بيفكروا، ينظرون فعل أم لم يفعل، فعل فيهم حسن، لم يفعل كمان حسن، كله حسن. العدلية قالوا: لا، هذا المطلب فيه مصلحة، إذن ينبغي أن يفعله. إذن ووجه حسنه اشتماله على مصلحتين، هذه الصغرى. هناك كبرى مضمرة بعد هالعبارة: وما فيه المصلحة حسن. ولذا بعدين الإشكال تقريبا على كبرى، أنه ليس كل ما فيه مصلحة حسنة، قد يكون شيء فيه مصلحة وهو قبيح، يجي معنا بعدين. جيد. وحوجه حسنه اشتماله على مصلحتين، هذه المصلحة هو سيقول بعد قليل. هذه المصلحة ما هي؟ أولا ما وصفها؟ لا تحصل بدونه، لا تحصل المصلحة، لا تحصل بدونه يعني بدون التكليف. طب هل يمكن أن تقول لي ما هي المصلحة؟ يقول: نعم تشاشم، وهي التعريض لمنافع عظيمة لا تحصل بدون التكليف. إذن المصلحة ما هي؟ التعريض لمنافع عظيمة. المنافع العظيمة ما هي؟ هو سيقول بعدين: المنافع العظيمة يعني للثواب، لأنه تعريض للثواب، والثواب وللثواب منافع عظيمة تحت. ولذا بدك تقول ثواب، بدك تقول دخول الجنة، بدك تقول منافع عظيمة، عباراتنا شتى وحسنك واحد. إذن ما هي مصلحة التكليف؟ مصلحة التكليف هي التعريض، يعني أن يكون المكلف في معرض، في طريق، على جادة ماذا؟ المنافع العظيمة. هذه المنافع لا تحصل بدون التكليف. صار واضح أن هذه لا تحصل راجعة للمنافع، وسر عدم حصولها ما هو؟ بأنه هذه بعدين بتجي، بأن هذه المنافع يشترط فيها التعظيم، التعظيم يشترط فيه الاستحقاق، استحقاق يعني فعل فعل، فعل الطاعات متوقف على التكليف، يعني هذه المنافع متوقفة على التكليف. الآن ذكرنا وجه الحسن أنه مصلحة، وعرفنا المصلحة ما هي، وعرفنا أن المصلحة لا تحصل من دون التكليف. غدا إن شاء الله نريد أن نستدل لماذا دليل غدا، خلص اليوم معاشر وقت أخرنا للأسف يعني، وإلا الدليل سهل كنا ذكرني. ما هو الدليل على أن المصلحة هي التعريض لمنافع عظيمة؟
يعني لماذا المصلحة ليست هي المنافع العظيمة؟ لماذا هي التعريض؟ غدا إن شاء الله نذكر الدليل.
فعلا هذا تمام الكلام لليوم، أرجو المعذرة والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على